حكموا بصحة بيع الفضول. فهذا الحديث يتصادم مع رأي المشكور. هذا هو الإشكال الأول، لأن المشهور حكموا بصحة الفضول ومقتضى الحديث بطلان بيع الفضول. الجواب: يمكن التخلص من هذا الإشكال وإثبات صحة بيع الفضول بإحدى الطريقتين التاليتين. الطريقة الأولى أن نقول إن حديث لا تبع ما ليس عندك شامل لبيع الفضول، ولكننا قلنا بصحة بيع الفضول لدليل آخر أخرج بيع الفضول عن مورد حديث لا تبع ما ليس عندك، فخرج بيع الفضول عن مورد الحديث تخصيصا بأدلته الخاصة. توجد أدلة خاصة دلت على صحة بيع الفضول، وهذه الأدلة أخرجت بيع الفضول من مورد هذا الحديث. طبعا أخرجته شنو؟ تخصيصا وحكما، وإلا هو داخل في حديث ما تبع لا تبع ما ليس عندك، موضوعا هو داخل، لكنه قد خرج حكما بأدلته الخاصة. هذا الوجه الأول أو الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لتصحيح بيع الفضول هي أن نقول لو قلنا بأن الحديث شامل لبيع الفضول ودال على البطلان والفساد، ولكن ما هو معنى البطلان والفساد الذي يدل عليه الحديث؟ الجواب: بمعنى يا أيها الإنسان لا تتعب نفسك في بيع ما ليس عندك، فإنك وإن بعت سوف لا يترتب على هذا البيع الأثر المقصود، وهذا البيع لا يقع لك. فالبطلان بمعنى عدم وقوع البيع للبائع، وهذا أمر مسلم، إذ أن القائلين بالصحة في بيع الفضول لم يدعوا وقوع بيع الفضول للبائع الفضولي، لم يقل بذلك أحد. فالبطلان بمعنى عدم وقوع البيع للبائع، وهذا لا يتنافى مع الالتزام بصحة البيع ووقوعه للمالك وليس للبائع. وما ندعيه في بيع الفضول هو هذا، ليس أكثر من ذلك. في بيع الفضول حينما نحكم بصحته فما هو معنى الصحة؟ وقوعه للمالك إذا أجاز، وهذا لا يتنافى مع الحكم بالبطلان بمعنى عدم وقوعه للبائع. فنقول في بيع الفضولي هو باطل بمعنى عدم وقوعه للبائع، وهذا لا يتنافى مع صحته بمعنى وقوعه للمالك. فشمول لا تبع ما ليس عندك لبيع الفضولي بمعنى عدم وقوع البيع للبائع، وهذا لا يتنافى مع فتوى المشهور بوقوع بيع الفضولي للمالك مع الإجازة. إذن هذا الإشكال الأول مردود. قال: وعلى أي حال؟ قلنا طبعا يرد على هذا الاستدلال بهذا الحديث كم إيراد؟ ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول: وعلى أي حال، يعني شنو على أي حال؟ سواء قلنا بالاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث، فلا بد من إخراج بيع الفضول عنه، لأن بيع الفضول لو بقي داخلا لحكمنا ببطلانه، وهذا خلاف فتوى المشهور القائلين بالصحة. زين، كيف نخرج بيع الفضول عن هذا الحديث؟ بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى بأدلته، يعني أدلة صحة بيع الفضول، فنخرج بيع الفضول تخصيصا من حديث لا تبع ما ليس عندك، نخرجه بأدلته الدالة على صحته. أو هذه الطريقة الثانية، أو بحمله، حمل من؟ حديث لا تبع ما ليس عندك، بحمله على أنه المقتضي لفساد البيع حتى بيع الفضولي. لكن الفساد بأي معنى؟ المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوع البيع لبائعه لو أراد البائع وقوع البيع لنفسه، لو أراد ذلك، يعني لو أراد وقوع البيع لنفسه، لو أراد البائع البيع لنفسه فهذا البيع لا يقع له. هذا هو معنى الفساد. زين، أنت كمل: وهذا لا يتنافى مع وقوع البيع للمالك إذا أجاز. إذن بيع الفضول خارج عن هذا الحديث. وكيف كان؟ يعني سواء أخرجنا بيع الفضول عن حديث لا تبع ما ليس عندك بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه. شنو ما نحن فيه؟ اشتراط القدرة على التسليم ممكن. طبعا ليس المراد من الإمكان مجرد الاحتمال، لأنه في الاستدلال بشيء لا بد من الجزم والقطع. أما إذا كان الدليل احتماليا فهذا الدليل لا قيمة علمية له. إذن مراده ممكن، مو مجرد الاحتمال، وإنما مراده الظهور، أي أن الحديث ظاهر في الاحتمال الثالث ولا يرد عليه إشكال بيع الفضولي. فالاستدلال به تام. هذا هو الإيراد الأول مع الرد عليه. الإيراد الثاني، إن هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك ناظر إلى البيع المتعارف في ذلك الزمان وحتى في أزمنتنا هذه، وهو أن يبيع الإنسان مال غيره ثم يذهب ويشتريه من صاحبه. يقول لك انت شرايد، رايد هاي السلعة، بعتك هذه السلعة، بينما هذه السلعة هي شنو؟ ليست له. وبعد ان يبيعك مثلا بمئة ألف يذهب الى صاحبها ويشتريها بتسعين ألف فيربح عشرة آلاف، فيبيع العين قبل امتلاكها ثم يذهب ويمتلكها. وهذا هو الذي بحثناه في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، فهذا الحديث ناظر إلى تلك المسألة وإلى ذلك النوع من البيع. ما هو ذلك النوع من البيع؟ أن يكون البائع ليس مالكا ولكنه بعد البيع يصير مالكا، وهذا أجنبي عما نحن فيه، لأن محل كلامنا هو كون البائع مالكا ولكنه غير قادر على التسليم. إذن احنا محل كلامنا في اختلال يا شر القدرة على التسليم، مو شرط له، يعني هو مالك لكنه غير قادر على التسليم، بينما هذا الحديث ناظر إلى اختلال الشرط الأول أن يكون البائع ليس مالكا، فهذا الحديث أجنبي عما نحن فيه. هذا شنو؟ الإيراد الثاني. الجواب، يقول المصنف قدس سره: لا شاهد ولا قرين من نفس هذا الحديث ولا دليل خارجي يدل على اختصاص هذا الحديث بهذا النوع من البيع. لا توجد قرينة ولا شاهد ولا دليل على الاختصاص. زين، إذا لا توجد قرينة ولا دليل فنتمسك بإطلاق الحديث ونقول بالاحتمال الثالث وهو السلطنة التامة الفعلية، يعني إن كنت واجدا للسلطنة التامة الفعلية فبيعك صحيح، أما إذا انتفت السلطنة التامة الفعلية لانتفاء الملكية أو لا لانتفاء القدرة على التسليم، فعلى كلا الفرضين بيعك باطل، فحديث لا تبع ما ليس عندك يدل على بطلان كل بيع فاقد. المن فاقد؟ للسلطنة التامة الفعلية. وفقدان السلطنة التامة الفعلية إما بفقدان الملكية من أساسها أو لا، الملكية موجودة لكنه فاقد القدرة على التسليم، فهذا الإشكال غير وارد. قال الإيراد الثاني، طبعا وهذا الإيراد أورده صاحب الجواهر، وأما الإيراد عليه يعني على الاستدلال بهذا الحديث بدعوى هذا الإيراد أن المراد بالحديث الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء غير المملوك للبائع ثم تحصيله من مالكه بشرائه من المالك ونحوه، ونحوه يعني شنو ونحوه؟ يعني ونحو الشراء، كأن يأخذه هبة من المالك أو بالمصالحة أو غير ذلك. ثم شنو؟ ودفعه إلى المشتري، ودفعه إلى المشتري. هذا الإيراد يقول المصنف فمدفوع بعدم الشاهد والقرينة على اختصاص الحديث بهذا المورد. يقول من باع شيئا ثم ملك، الحديث لا يختص بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاص هذا الخبر بهذا المورد. يا مورد من باع شيئا ثم ملك، انت بعد كمل. فنتمسك بالإطلاق ونثبت بطلان البيع في كل مورد انتفت فيه السلطنة التامة الفعلية. طبعا إذا ندقق في المطلب نجد أن هذه الفقرة لا تبع ما ليس عندك وردت في رواية حكيم ابن حزام التي تقدم ذكرها، ومورد رواية حكيم ابن حزام ما هو مورده؟ حكيم ابن حزام يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له أبيع الشيء ثم أذهب وأشتريه من المال، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لا تبع ما ليس عندك. فهذه الفقرة في رواية حكيم ابن حزام وردت في مورد، في مورد من باع شيئا ثم ملك، وهذا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد من هذه الفقرة هو البيع المتعارف في ذلك الزمان. فإيراد صاحب الجواهر صحيح، لكن الجواب صحيح أن هذه الفقرة في رواية حكيم بن حزام وردت في هذا النوع من البيع، ولكن كما درسنا في علم الأصول المورد لا يخصص الوارد، يعني العبرة ليست بخصوص السؤال وإنما العبرة بعموم الجواب، وبما أن الجواب عام ومطلق فنتمسك بعمومه وإغلاقه وإن كان المورد خاصا. كون المورد خاصا لا يعني أن الجواب خاص، فهذا الإيراد ليس صحيحا. الإيراد الثالث، وهذا هو أهم الإيرادات وأقواها، ولا يرد على الحديث الثاني فقط، بل يرد حتى على الحديث الأول، وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فهذا إيراد مشترك على الحديثين. توضيحه: إن الف